الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة من هذا البرنامج الذي هو بعنوان فقه المعاملات، وما زلنا مع شرح المنظومة الحائية ومع والدنا فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا، وحفظك الله ورعاك يا شيخ علاء وبارك فيك وفي جهودك.
وإياك وإياك يا دكتور. يعني حتى نستفيد من أول دقيقة أريد أن نقرأ، يعني بدأ المؤلف رحمه الله يدخل على بعض مشاهد من أمور يوم القيامة.
نعم.
وما يتعلق باليوم الآخر.
نعم.
فيقول رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطفح، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. عذاب القبر ونعيم القبر، ومن ينكر عذاب القبر وينكر نعيم القبر؟ فنريد ابتداء أن ندلل على ما في القبر من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبداية اعتاد علماؤنا إذا ما صنفوا في المعتقد أن يراعوا أصول الإيمان أو أركان الإيمان الستة في الترتيب والتصنيف. فإذا ما تكلموا عن الركن الخامس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، أحيانا يأتي بصيغة الإيمان بالبعث بعد الموت، أو صيغة الحشر والنشر، أو القيامة، أو اليوم الآخر. اعتاد المصنفون أن يلحقوا بهذا القسم أمورا. الأمر الأول مثلا علامات الساعة. لا شك أن علامات الساعة في الدنيا وليست في الآخرة، لكن لقربها من الساعة ألحقت بهذا القسم. كذلك الموت، الموت يقع في الدنيا، لكنه أيضا يقال من مات قامت قيامته. كذلك القبر، القبر برزخ بين الدار الدنيا وبين الدار الآخرة، بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. لكن اعتاد المصنفون أن يجمعوا هذه المجموعة تحت مسمى القيامة أو اليوم الآخر. والمصنف سار على هذه الطريقة، فبدأ حديثه أو بدأ حديثه عن بعض مشاهد اليوم الآخر، لأنه لم يجمع لنا المشاهد كلها في هذه القصيدة المختصرة، وإنما أشار إلى بعضها منبها بالبعض على الكل. فقال: ولا تنكرن، أو ولا تنكرن جهلا، أي بجهل منك، لأن العالم يقبل في المعتقد خاصة ثم في الأمور بصفة عامة الدليل. والدليل إما أن يكون قرآنا في هذا الباب، وإما أن يكون سنة صحيحة ثابتة، وإما أن يكون أمرا مجمعا عليه عند أهل الحق، نسميه الإجماع. فقال: ولا تنكرن جهلا، يعني بجهل منك، أو بعدم بحث، بعدم روية، أو باستغراب، كما قد يفعل بعض الناس، وقد رأيناهم كتبوا هذا، قالوا مثلا إن الحديث في إثبات المنكر والنكير فيه ضعف،
كإثبات الأسماء يعني.
وهم يعنون بهذا، يعنون بهذا لأن جاء فتاني القبر.
نعم.
أو فتانا القبر، هم يعني هما ملكان يأتيان
للاختبار،
للاختبار في القبر للميت، يجلسانه ويقعدانه ويسألانه ويفتن بهما. هذه مسألة مجمع عليها.
نعم.
عند أهل الحق، خلافا لمن أنكر هذا.
نعم.
من الجهمية والمعتزلة وأمثال هؤلاء. لكن التسمية هل هو المنكر والنكير أو منكر ونكير كما اعتاد الناس أن يرددوا الاسمين هكذا، وردت في بعض الأحاديث.
نعم.
وحديث الترمذي هو نموذج بالنسبة للكتب التسعة، أورد فيه الاسمين وأورد وصفهما بأنهما ملكان أسودان أزرقان يثيران الأرض بأنيابهما إلى غير هذا.
نعم.
من هذه الصورة المخيفة. وكما قلت أن بعض العلم وقف مع بعض أهل العلم وقف مع هذا الحديث مضاعفا وبعضهم محسنا، والترمذي كما تعلم حسنه.
نعم.
وأنت ذكرتني أن الشيخ الألباني حسن بعض روايات
فيها
هذا الحديث. لكن الذي يعنينا هنا القضية التي أستطيع أن أصفها بأنها إجماع أهل السنة.
نعم.
وأعني بإجماع أهل السنة قديما.
نعم.
أهل السنة قديما، لأن الإمام أحمد سئل هذا السؤال، نقول المنكر والنكير؟ قال نعم، قل المنكر والنكير كما جاء في الأحاديث
بالنسبة للتسمية.
بالنسبة للتسمية، ما هو لا خلاف على أن هناك
عذاب قبر،
عذاب قبر وسؤال قبر وأن هناك ملكان.
نعم.
ملكان، لكن القضية قضية التسمية. فهو لم يقل ولا تنكر فتاني القبر ولا ملكي السؤال في القبر.
نعم.
وإنما قال ولا تنكرا جهلا
نكيرا.
أي بجهل منك. نعم. النكير والمنكر، نكيرا ومنكرا.
نعم.
لا تنكرن هذا، لأن هذا ثابت وإن لم تقف إلا على بعض الروايات البسيطة، لكن هذا أمر كأنه كان فاشن مشهور. نعم. عند أئمة أهل السنة، فأشار إلى هذا الإمام أحمد وأشار. نعم. إلى هذا ابن أبي داود في حقيقته. وكثير من كتب السنة اللي هي العقيدة الصحيحة عند أئمة السنة القدامى أشرت لمثل هذا.
نعم.
وده بيؤيد قضية إن 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 إنهم ردوا على الذين شككوا. أول من شكك في المنكر والنكير المعتزلة.
نعم.
شككوا فيهما، طبعا هم لم يكونوا أصحاب حديث ولا أصحاب بضاعة حديثية، لكن شككوا من حيث المعنى. قالوا هل يوصف الملك الكريم بأنه منكر؟
نعم.
أو أنه نكير؟ طبعا هذا ملك فتنة وسؤال، كما أن هناك ملائكة للعذاب.
نعم.
قال لهم الزبانية، وكلمة زبانية بتطلق الآن على من يعذب الناس.
نعم.
فهي كلمة أيضا لا تليق بملك كريم رحيم.
نعم.
فلا شك أن ملائكة النار كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى غلاظ
شداد
لا يعصون الله ما أمرهم. هذا هكذا خلقهم الله. ملائكة الجنان ملائكة طيبين طاهرين يسلمون على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب،
سلام
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن الأوصاف تختلف باختلاف الأماكن، ونحن نؤمن بهذا الغيب كله.
نعم.
يعني نحن مصدرنا هنا ليس أن احنا نتعاطى بالعقل ونقول هذا جائز وهذا لائق وهذا غير لائق، وإنما مصدرنا هنا النص والإجماع.
نعم.
ومن هنا فأهل السنة قديما مجمعون على التسمية بدليل هذا التأكيد من الإمام أحمد، وهذا التأكيد من ابن أبي داود، وهذا التأكيد من بعض من صنف في العقائد، نصوا على هذه المسألة كما نصوا على مسألة عملية تتعلق بالمسح على الخفين.
نعم.
في كتب العقائد
مثلا. نعم.
والمسح على الخفين مسألة فرعية تدخل في كتاب الطهارة من أي كتاب فقهي.
نعم.
لكن نصوا عليها في كتب العقائد لأن الروافض أنكروا المسح على الخفين.
نعم.
وأثبتوا المسح على القدمين، وأهل السنة يخالفونهم تماما في هذا الباب، فلا يجيزون لمسلم أن يمسح على قدميه، وإنما حق القدمين الغسل في الوضوء.
نعم.
لكن يجوز لمن لبس الخفين وقياسا عليهما الجوربين إذا كان قد لبسهما طاهرتين أن يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم والثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هذا فقه محض بعيد عن العقيدة، نصوا على هذه المسألة تحديدا في كتب العقيدة كما فعل الطحاوي وغيره ليقولوا هذه مسألة خالف فيها أهل البدع. فكذلك حينما يأتي مصنفنا ويقول ولا تنكرن جهلا، إيش معنى منكر ونكير؟
نعم. الملائكة
لماذا نص على ما فيش في القصيدة اسم ملك؟
نعم.
غير المنكر والنكير لماذا؟ نعم. لأن هناك من طعن في هذه التسمية.
نعم.
فجاء المصنف يقول لا تنكرن بجهل هذه التسمية.
لكن هل هو بيقصد هنا مسألة التسمية في بداية البيت ولا بيقصد ما يكون من الملكي في القبر؟
لا هو يعني التسمية
هو هنا ابتداء
لأن إنكار ملك الإنكار الملكين غير مشهور عند أحد إلا أن قلنا غلاة المعتزلة أو نحو هذا، لأن المعتزلة يثبتون سؤال القبر وكثير منهم يثبت الأشاعرة المتردية. هو الخلاف جاء في هل يسمى بالمنكر والنكير أو يسميان بالمنكر، هل يوصفان؟
وإن كان بعض أهل السنة قال بهذا القول أيضا، قال لا يسميان بذلك. يعني من أهل العلم من يضاعف مثل هذه الحديث،
وأظن أن هذا القول حديث.
نعم، من المتأخرين
يعني. من المتأخرين، والمتأخرون يعني يحكمون أيضا بالدليل، والدليل حديث الوصل. كما قلنا أنا بحثت في المسألة فلم أجد إلا حديث الترمذي مثلا.
نعم.
في الكتب أنت قلت الألباني
صح
صحح رواية. نعم. لكن هي الأحاديث قليلة، لكن قلة الأحاديث عند المتأخرين لا تعني وجودها عند المتقدمين، فقد يستقبل الخبر العقدي بنصوص ولا تصل إلى هذه النصوص. عشان كده قلت الإجماع، أشرت يعني هنا للإجماع وأعني إجماع أهل السنة،
إن بناء على إن ما فيش مخالفة قلنا بالإجماع.
لم نعلم أحدا خالف. أكد إمام أهل السنة أحمد على هذه التسمية، أكد ابن أبي داود على هذه التسمية، أكد غيرهما أيضا على هذه التسمية، فدل هذا على إن من عقيدة أهل السنة
كانت مشهورة
إظهار هذا وبثه والرد على من خالف.
نعم.
فقال ولا تنكرن جهلا
نكيرا،
أي بجهل النكير والمنكر. ونحن نعلم أن القبر كما أشار ربنا تبارك وتعالى وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كثيرة، القبر هذه الدار التي هي دار بين الدنيا
والآخرة
وبين الآخرة، يقال لها دار البرزخ.
نعم.
والبرزخ هو الحاجز بين شيئين.
نعم.
أصل البرزخ يعني حتى عندكم في السويس نقول البرزخ، وفي بورسعيد نقول البرزخ قبل القناة.
نعم.
لأن كان هذا المكان بيفصل البحر الأحمر عن البحر. نعم. المتوسط، فيقال برزخ بين البحرين، فلما فتحت القناة خلاص اتصل البحران.
نعم.
فهذه كلمة برزخ، وهذه الكلمة استخدمت في القرآن الكريم في بخصوص البحار، بينهما برزخ لا
يبغيان.
وصارت هذه الكلمة علما في كتب العقائد على
القبر،
حال الموت والقبر أو ما بعد الموت وقبل البعث والنشر.
نعم.
والحال في القبر يتضمن أمورا كثيرة.
نعم.
منها ما هو فقهي يتعلق مثلا بتجهيز الميت وغسله وتكفينه والصلاة عليه وإيصاله إلى حفرته وإلى قبره.
نعم.
ثم الزيارة للميت في قبره، السلام على أهل. نعم. القبر، هذه مسائل
فقهية.
وهناك مسائل عقدية تتعلق بالقبر، منها مثلا الحديث عن فتنة القبر.
نعم.
الحديث عن ضمة القبر، الحديث عن السؤال.
نعم.
والفتنة والسؤال مترابطان.
نعم.
الحديث عن النعيم، الحديث عن العذاب. يبقى هذه أمور، ومن يأمن هذه الفتنة ومن يأمن هذا العذاب،
الأسباب أسباب النجاة والهلاك.
يبقى هذه أمور خمسة عقدية نستطيع أن نجملها فيما يتعلق بالقبر عقديا، وأقول عقديا لأنها مسائل غيبية مستندون فيها
النص.
ما جاءنا عن الله
أو عن الرسول
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغنا عن الله ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما قضية عذاب القبر ونعيمه فقد حاول البعض أن يشكك فيها وأن ينكرها أيضا بأدلة، وهي وأن أذكر أن في شخص في العصر الحديث ألف رسالة تقريبا حوالي 600 صفحة.
نعم.
وسمها شفاء الصدر بنفي عذاب القبر.
نعم.
وكتب على الغلاف الجزء الأول القرآن، ثم وعد بأنه في الجزء الثاني سيأتي به المستند من السنة على إن ما فيش
عذاب قبر.
وهذه المدرسة
لا حول ولا
موجودة أيضا في كتب أخرى موجودة، ولو تتبع بعض الناس الكتب في الأسواق سيجدوا بعض هذه الكتب، وأنا لا أروج لها لأنها كتب محظورة، كتب تخالف معتقد أهل السنة تماما. لكن أصحاب هذه الكتب ماذا يريدون من وراء هذا؟ يريدون التشكيك في دلالة القرآن، يريدون التشكيك في صريح السنة، يريدون تشكيك المسلمين في موروث عقائدهم. لأنك إذا شككت في عقيدة موروثة دل عليها القرآن ودلت عليها السنة فقد شككت في الدين كله. يقول لك إذا كان الأمر العقدي أصبح أنا نسفته، أنا قلت لك أنه لا دليل عليه وأنا بزعم أن أنا بقول بالقرآن والسنة، يبقى سيصبح الدين عندنا عبارة عن عادات أو موروثات أخذناها عن الآباء بغير دليل،
نعم،
بغير ضابط. ولا شك أن هذا قد يصلح في أي عقيدة إلا في عقيدتنا نحن معشر المسلمين، لأن عقيدة الإسلام عقيدة صافية، عقيدة توافق الفطر، عقيدة دليلها حي، دليلها محفوظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عقيدة أخرى قد يكون دليلها العقل، أو قد يكون دليلها الخرافة،
نعم،
أو قد يكون مستندها
هوى،
الهوى، أو ما حكاه الآباء والأجداد
ترك.
والقرآن الكريم ينكر هذا،
نعم،
وإذا قيل لهم اتبعوا
ما أنزل الله
قالوا بل نتبع ما ألفينا
عليه آباء.
وفي آية أخرى ما وجدنا، والكلمتان بمعنى واحد،
نعم،
ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
نعم،
هي دي تبقى عقيدة. عقيدة المسلم أصول إيمانه أصول راسخة صحيح بينة واضحة ولا تتصادم مع العقول. لكن العقول التي تعرف حدودها، العقل لا يناقش ربه يقول لما، ولكن العقل يقبل ما جاء به الله ويتفهمه على الوجه اللائق.
نعم،
قضية عذاب القبر ونعيم القبر قضية غيبية ولا قضية مشاهدة؟
لا، غيبية.
احنا عندنا غيب وشهادة.
نعم،
ما أراه بعيني وألمسه بحواسي هذا مشاهد، ما لا أراه بهذه العين ولا أحس بهذه الحواس غيب.
نعم،
وقد يكون غيبا نسبيا، يعني نحن في هذا الاستوديو لا ندري ماذا يدور إلى جوارنا في مدينة الإنتاج.
نعم،
في أي استوديو آخر لا ندري ما الذي يحدث، هذا غيب نسبي. وهذا لو أرسلنا مبعوثا أو ذهبنا أنا وأنت إلى هذا الاستوديو سنشاهد، سيتحول الغيب إلى
مشاهدة.
وده مطلوب أن احنا نبحث في هذا الغيب النسبي لكي نصل إلى الأمور المهمة النافعة.
نعم،
في العلم والعمل، الاكتشافات والمخترعات محتاجة هذا البحث.
نعم،
لكن الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله ولا يكون مستندنا فيه إلا النص، إلا الخبر، خبر الله
لا سبيل لمعرفة إلا ذلك،
أن يخبرنا ربنا. نعم، ربنا أو يخبرنا المبلغ عن الله وهو رسول الله صلى عليه الله عليه وسلم، وهذا ينقل إلينا من خلال النقلة.
نعم،
أنا يعني أذكر هنا الآيات القرآنية التي تشير إلى فتنة القبر وعذاب القبر كثيرة، لكن أصح هذه الآيات كما تكلمنا أنا وأنت آية سورة غافر في حق فرعون وقومه أو آله.
نعم،
الذين
فحاق يعني بآل فرعون
الذين اتبعوا استخف قومه فأطعوه، الذين أوردهم النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في حق فرعون وآله النار
يعرضون
عليها. وأنا أريد المشاهد والمشاهدة أن يفكر في الآية. رب العزة يوصف حال فرعون في سورة غافر بعد أن ذكر حال مؤمن آل فرعون وجداله ورده، وكيف أن فرعون توعد موسى بالقتل، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. يقول رب العزة في ختام هذه القصة وحاق بآل فرعون
سوء العذاب.
يعني وقع بهم أشد وأسوأ عذاب. ثم وصف هذا العذاب بقول إيه؟ وقع بهم خلاص انتهى. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وغدوا وعشية هذا إن قلنا بالمعنى الحقيقي يعني صباحا ومساء.
نعم،
الغداء يعني مع الفجر إلى الضحى، والعشي
من
مع بعد العصر كده إلى الغروب وما بعد الغروب. يبقى النار يعرضون عليها صباحا ومساء، إذن هم يعذبون في النار صباحا مساء نهارا وليلا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم
تقوم
الساعة
أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب. يبقى لم يدخلوا
إلى الآن إلى
العذاب بعد، هم ما زالوا يعرضون على النار.
أين هذا العرض؟
وعشي. وجاء الحديث، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عرض المقعد في الجنة والمقعد في النار على كل من يموت.
نعم.
يعني حتى المؤمن يعرض عليه يفتح إليه باب إلى النار.
نعم.
وباب إلى الجنة، فيقول له هذا مقعدك من النار.
نعم.
أبدلك الله به مقعدا في الجنة، أو
نعم.
هذا مقعدك في النار إن عصيت الله.
نعم.
أبدلك الله به مقعدا في الجنة، أي لأنك آمنت وأطعت الله.
نعم.
والعكس كذلك بالنسبة
للكافر.
ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يأمرنا أن نتعوذ وأن نستعيذ
من عذاب
بالله من عذاب القبر. قال استعيذوا بالله من عذاب القبر.
نعم.
وفي حديث عثمان في الصحيح، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم
والسلام.
على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى.
نعم.
نتصور هذا المشهد
والسلام.
بأبي هو وأمي
عليه
رسول الله
والسلام.
صلى الله عليه وسلم يجلس على حافة القبر.
نعم.
والقبر يحفر في الأرض سواء كان لحد أو ضريح.
نعم.
فجلس النبي على شفير القبر ينظر وهم يهيئون القبر فبكى، يعني أمر يجعل صاحب العقيدة الصحيحة يخاف ويفزع ويبكي ويرجو ويخشى. فبكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على قبر
بكى،
فقيل له تذكر الجنة والنار
ولا
فلا تبكي مثل هذا البكاء، فإذا ما ذكرت القبر بكيت هذا البكاء المرير. فقال عثمان
رضي الله عنه
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة.
نعم.
أول منزلة في الآخرة هي القبر، فإن صح وإن حسن كان ما بعده أيسر،
كان الذي فيه شديد
وإن لم يكن كذلك فما بعده أشد.
هي ذنب الله.
يعني الكافر يلقى في القبر عذابا وشدة، ومع ذلك يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه ينتظره بعد قيام الساعة
ما هو أشد،
ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. والمؤمن في قبر يقول ربي أقم الساعة، رب أقم الساعة، مع أن المؤمن في قبره يفتح
العين.
له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويأتيه رجل حسن الهيئة حسن الصورة فيقول
نعم.
له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح أنا جليس.
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
آمين يا رب. ومع هذا يقول رب أقم الساعة، يعني إيه؟
نعم.
بسرعة أريد أن أصل إلى هذا النعيم. فالبشارة تأتي في القبر.
نعم.
والحق أن البشارة أيضا تأتي عند الموت.
نعم.
عند الموت بدايتها، لكن ثم تأتي المرحلة الثانية في القبر. عند الموت الملائكة تبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
التي
كنتم توعدون. بالنسبة للكافر الملائكة يضربون وجوههم
وأدبارهم،
يبقى في عذاب.
نعم.
وفي وعيد وفي تهديد وفي زجر وفي إيلام عند الموت، ثم
نعم
في القبر، ثم بعد ذلك في كل مراحل القيام. الحقيقة إن القبر هو المنزل الذي ينتظرنا جميعا كل كائن حي، كل إنسان لابد أن يصل إلى هذه الحفرة أو هذه الحفيرة. وهذا القبر إيماننا به يرقق القلوب ويجعل الإنسان يزهد في الدنيا، يعني الإنسان لا يتعلق ولا يركن إلى الدنيا إلا إذا نسي الموت ونسي القبر ونسي الآخرة. فكان التذكير بالقبر مؤثرا في السلوك
لا حول ولا
تأثيرا عظيما. أنا يحضرني هنا ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني
رحمة
صاحب المغني الإمام السلفي الحنبلي
نعم.
العظيم نظم أبيات في القبر، وقد وقف أمام المرآة. ابن قدامة شاب يطلب العلم، يصنف في العلم، صنف كتب كثيرة، لكن وقف وجد الشعيرات التي ابيضت في الرأس وفي اللحية وفي الشارب، فوقف يقول لنفسه أبعد بياض الشعر أعمر منزلا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق. انظر يعني أنا أريد ألا أتجاوز هذا البيت. يعني مطلوب مننا إن احنا نعمر القبور ونعمر القبور بالعقيدة الصحيحة
بالعمل
وبالعمل الصالح. أبعد بيض يعني هو بقى فاضل إيه؟ فاضل إيه؟ بيتقال للرجل ده أنت رجلك والقبر. أبعد بياض الشعر أعمر منزلا، أفكر في فيلا وفي قصر والكلام ده، أعمر منزلا سوى القبر. يبقى القبر محتاج مني إعمار.
اللهم
إني إن فعلت يعني إن عمرت الدنيا وتركت القبر خرابا أنا أحمق، أو أنا ما عندي عقيدة وإيمان. إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا قريبا وينعاني إلي فيصدقه. يبقى هذا خير نذير، كما قال ربنا وجاءكم النذير، قال لأهل النار وجاءكم النذير فذوقوا
فما
للظالمين من نصير. فقال هنا يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق تخرق عمري كل يوم وليلة.
نعم،
شوف كم مضى من العمر. نعم، والعمر كل ما مضى منه ينتهي ولا يعود.
نعم،
الأيام لا تعود والسنوات لا تعود. تخرق عمري كالثوب الذي أصابه القدم والبلة، تخرق عمري كل يوم وليلة.
نعم،
فهل مستطيع رفو ما يتخرقه؟
سبحان الله.
أروح لواحد خياط أو واحد ترزي أو واحد يرفي لي هذه الخروق في عمري، فهل مستطيع رفو ما يتخرقه؟ كأني بجسمي فوق نعشي ممددا،
لا حول ولا قوة،
فمن معول أو قال فمن ساكن أو معول يتحرقه. يعني أقربي وأحبابي وقريبي وأصحابي يتفرجوا علي وأنا ميت، واحد مذهول مصدوم ساكت والتاني عمال يبكي بكاء مرير، فمن ساكن أو معول يتحرق. إذا سئلوا عني أشاروا إلي إلى هذا الممدد، إذا سئلوا عني أشاروا وأعولوا وأعينهم تنهل هذا الموفق. هذا هو الموفق ابن قدامة المقدسي. الرجل يقول عن نفسه هذا، يذكر نفسه. ثم قال ويحملني للقبر أوثق صاحب.
نعم،
أو يسلمني للقبر أوثق صاحب. صاحبي هو اللي هياخدني، ابني اللي هياخدني يحملني، أحب الناس إليها يحملوني
هو اللي هيدفني
ويتركوني ويمشم. ولهذا قال فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي فإني بما أنزلته لم أصدقه. ونحن نقول يا رب بإيماننا بتصديقنا بمتابعتنا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بكل كلمة قلناها نرجو بها ما عندك ونبتغي بها وجهك، اللهم هون علينا فتنة القبر.
آمين،
وخفف عنا فتنته وقنا عذابه.
آمين يا رب.
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كما قلت أن نستعيذ من عذاب القبر في ضوء.
أنا شاعر الآن بثقل في بدني والله دكتور من الكلام فقط، وحاسس سبحان الله إذا كان هذا من الكلام فقط يعني.
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
آمين يا رب.
وعن إخواننا وأخواتنا.
اللهم اجعله علما نافعا يا رب.
آمين يا رب. آمين يا رب.
يعني كده كده نازلين.
اللهم لا يكون يعني علم لسان وإنما علم قلب ومعتقد ويقين.
آمين يا رب.
وثقة وعمل. نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله السلامة. اللهم هونا.
أمرنا أن نتعوذ في كل صلاة.
اللهم أعذنا من عذاب.
آمين يا رب.
اللهم أعذنا من عذاب.
في كل صلاة نستعيذ من أربع.
نعم.
اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا
والممات،
فتنة ومن فتنة المسيح الدجال، ومن
فتنة عذاب
فتنة وعذاب القبر، ومن شر فتنة النار أو من شر فتنة جهنم والعياذ بالله. هذه الأربع، وقد يضاف إليها فتن أخرى، المأثم، المغرم، غلبة الدين، قهر الرجال، هذا كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدة عائشة تقول لما دخلت اليهودية عليها وقالت أعاذك الله أو استعيذي بالله من عذاب القبر، قالت أو في القبر عذاب، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إيه إن في القبر عذاب، ثم لم يترك صلاة بعدها إلا وتعوذ فيها
من حق عذاب القبر.
عذاب القبر.
نعم، عذاب القبر.
فعذاب القبر حق، لكن أيضا عذابه ونعيمه. يعني القبر عذاب على من أراد الله أن ينتقم منهم من أعدائه وهو أيضا نعيم وراحة على أوليائه سبحانه وتعالى، فهو الذي يفتح عليهم الباب إلى الجنة. ونحن نعلم يقينا أن فتنة القبر السؤال فيها يكون عن المعتقد.
نعم،
يسأل كما جاء في الأحاديث الصحيحة، يسأل الإنسان يجلس فيسأل من ربك،
وهذه هي فتنة القبر.
نعم، من ربك؟ نعم. ما دينك؟
من الرجل الذي بعث؟
ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم
صلى الله عليه وسلم؟
هي ثلاثة أسئلة: من ربك؟ نعم. ربي الله
سبحانه وتعالى.
من لم يعرف ربه على المنهج الصحيح سيحار في هذا السؤال
بالعمل
والعقد الاعتقاد. نعم. وكثير من الناس يشككون في صفات الله ويؤولونها ويحرفونها، هم لا يعرفون الله. المعرفة اليقينية التي تملأ القلب يقينا وطمأنينة.
نعم، لأن هناك من توجه بالعبادات
الغير مع أنه يقول أنا أعبد الله الواحد الأحد.
نعم،
فهذا لا شك عنده جهالة فيما يتعلق بالله. في
نعم.
من ربك ستجد عنده الجواب مشوش.
نعم.
ما دينك؟
الإسلام.
سؤال عن الإسلام والعمل بالإسلام، العلم بالإسلام والعمل بالإسلام. والمقصود بالعلم مش علم العلماء، مش فرض الكفاية من العلم، وإنما فرض العين من العلم.
نعم.
يعني ماذا أمرت أنا به وماذا ينبغي عليه أن أفعل من الإسلام، هذا يكفيني.
وهذا الذي ستسأل عنه.
أنا أقول لأبنائنا لا تبحثون في نوافل العلم ولا في الأمور التي يعني قال عنها من سأل عبد الله بن عمر ويتقفرون العلم أو يتفقرون العلم، يعني يبحثون عن أمور دقيقة ليست هي من أصل العلم. يعني إذا مات الإنسان وهو يجهلها لا تؤثر.
نعم.
وإذا مات وهو يعلمها لا يزداد، بل قد تخرجه إلى بعض الشبهات والعياذ بالله. ولهذا علم المعتقد علم تلقي، علم استقبال. أنا أستقبل عمن أصدق، عمن أثق، عمن أحب، أستقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبحث عن صلتي إلى الرسول، من وسيلتي ومن الذي يبلغني إلى ما قاله الرسول، هؤلاء الثقات
عليه الصلاة والسلام،
الأثبات.
نعم.
الذين نقلوا لنا سنة الحبيب محمد، فلا نأخذ عن ضعيف ولا نأخذ عن كذاب ولا نأخذ عن من لا يضبط. نعم. وإنما نأخذ عن أهل الدين، أهل العلم، أهل الورع، أهل الحفظ، الثقات. وهذا أمر مهم، هذا هو الدين. فيطمئن القلب إلى ما جاء عن الله وعن رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
القلب يقينا وثقة، ويعمل لهذا المقتضى. يعني الذي يخاف من عذاب القبر أشك أنه سيتوقف أمام بعض الموبقات وأمام بعض المعاصي، يقول اتق الله.
نعم.
قد أموت الليلة، قد أموت اليوم.
نعم.
الذي لا يأبه بهذه الأشياء يقتحم كل الأبواب دون أن يسأل هل هذا حلال أم هذا حرام، أو ربما يعرف أنه حرام ويرتكبه.
لا حول
ويرتكبه
لا
لأنه يعني لا يخشى.
اللهم استرنا.
لا يملأ قلبه بالخشية والخوف من الله عز وجل. ورب العزة يقول ولمن خاف مقامي مقام ربه جنتان.
نعم.
فالخوف والخشية أساس هنا، وأساس الخوف والخشية هذا المعتقد، لأنني عرفت ربي.
نعم.
وعرفت الثواب والعقاب المآل.
نعم.
الذي ينتظر.
إذن هذه هي الأسئلة التي
هذه الأسئلة ونحن نذكر أن الشيخ محمد بن عبواب صنف في هذه الأسئلة رسالة مختصرة اسمها الأصول
الثلاث. نعم.
هذه الرسالة مبنية، وهي بعض شبابنا أو بعض طلبة العلم بيحفظوها ويحفظوا بعض شروحها المبسطة. هي مبنية على من ربك ومن دينك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذه الأسئلة الثلاث مرتبطة بالرضا بالله.
نعم.
ذاق طعم الإيمان من رضي
بالله
ربا وبالإسلام دينا. نعم. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول الواحد منا بعد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حتى جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن أنها تقال في المساء، في الصباح والمساء، كذكر من الأذكار. يؤكد الإنسان على المعتقد أنني رضيت بالله، فإذا ما سئل في قبره سئل عن سؤال يعلمه جيدا.
نعم.
فيرد، والله سبحانه وتعالى
يثبت الله
الذين
يثبت
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نزلت في عذاب القبر،
كلام النبي عليه الصلاة والسلام نزلت في عذاب القبر.
نعم.
من الذين لا يسألون هذه الأسئلة في قبورهم؟ كل الناس يسألون هذه الأسئلة أم هناك من يستثنى منه؟
جاء في بعض الآثار
نعم
أن هناك من يستثنى من فتنة القبر.
نعم.
يعني كأن الملكين هيرحبوا به.
سبحان الله.
لا يتعرض له بالسؤال ولا بالتخويف.
نعم.
وهذه الآثار في منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف.
نعم.
لكن من هذه الآثار التي جاءت بأسانيد صحيحة الشهداء.
نعم. شهيد أرض المعركة.
شهيد المعركة. الشهيد والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا وليس من قتل في المعركة.
نعم.
لأنه قد يقتل في المعركة وهو يريد الدنيا.
نعم. شهرة رياء.
الشهرة الرياء. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية.
نعم.
الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم.
وهذا لا يعلمه حقا إلا الله.
نعم.
يعني عشان كده البخاري ترجم لا يقال فلان شهيد
كلام،
لأننا لا نعلم النيات.
نعم.
هذا الشهيد لا يتعرض لفتنة القبر،
كفى ببارقة السيف.
لماذا؟ لأنه تعرض لفتنة في الدنيا عند الموت،
إزهاق الروح،
فتنة رؤية الرقاب وهي تتطاير.
نعم.
يعني هو الإنسان لما تزهق روحه خلاص، هي المسألة سبق السيف والعدل كما يقول، أو العدل. نعم. لكن حينما تكون في معركة وترى القتلى وترى الأشلاء، هنا لا يثبت إلا الشجاع.
نعم.
ولا يثبت إلا الصبور، ولا تأتي الشجاعة والصبر هنا إلا بمعتقد.
نعم.
يعني قد يكون المعتقد إيه؟ إن أنا مش عايز حد يضحك علي.
سبحان الله.
يعني بعض الكفار كانوا يثبتون في المعارك لأنه لا يليق بأمثالهم أن يفروا.
نعم.
فده عنده عقيدة، خايف من كلام الناس. لكن المؤمن عقيدته إيه؟ أنه يريد أن يلقى الله.
نعم.
يريد الشهادة. فدي مسألة تانية، مسألة أخرى، وهذا ثبات المؤمن يختلف عن ثبات الكافر.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
نعم.
فإذا ثبت
أشد من السيوف الدبابات وطيارات
إذا ثبت، وأعود إلى قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا.
نعم.
والله لولا الله ما اهتدينا،
اللهم اجعلنا
ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. الذي يثبت هو الله.
نعم.
فالإنسان برضو إذا ما كان مرتبطا بربه، إذا كان صادقا مع ربه، هذه المواطن هي التي تظهر الصدق.
نعم.
عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم حنين لما فر أصحابه،
نعم،
بقي وحده في ميدان المعركة وحوله
مجموعة
بسيطة من أصحابه، فنظر إلى القوم وقال شاهت الوجوه.
نعم.
أنا النبي لا كذب،
أنا ابن عبد
المطلب.
الله أكبر.
يعني لو كنت كاذبا فهذا هو اليوم الذي يفضح ويفتضح فيه الكاذب، لكن لست بكاذب فلن أفتضح.
نعم.
أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأشار إلى أشهر أجداده الذي ينسب إليه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معروفا به.
نعم.
يؤكد على صدقه وعلى ثباته، وقد نصر الله نبيه مع هذه الثلة البسيطة على فلول عظيمة
من وراجع الكفار. الصحابة رضي الله
من الكفار.
نعم.
فالثبات في القبر وكذلك الثبات في المعارك في ارتباط.
إذا أول صنف يستثنى من السؤال الشهداء.
الشهداء.
شهيد أرض المعركة.
طبعا. نعم. البعض قاس على بقياس الأولى.
نعم.
قياس الأولى قالوا الصديقون أفضل. نعم. من الشهداء.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم. 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 فالصديقون قالوا أرفع قدرا ودرجة من الشهداء
والأنبياء،
والصديقون من الصدق
الله
في القول والعمل، وهذا ثبات.
صديق الأمة.
هذا ثبات. طبعا المثل المضروب لنا صديق. نعم. الأمة أبو بكر.
أعلى.
فالصادق.
نعم.
في قوله، أو الذي وافقت أعماله أقواله.
نعم.
واتسقت أقواله مع أعماله، هذا صادق. هذا يعني أيضا يقاس على هذا الشهيد لأنه ثابت كالشهيد، أو
مرتبة أعلى.
أو إذا كان الشهيد قد أثبتت المعركة صدقه فصار صديقا، فهذا الصديق أثبتت بلايا الدنيا صدقه وثباته.
نعم. وهو في مرتبة أعلى.
مرتبة أعلى وأعلى من الصديقين
الأنبياء.
طبعا جاء برضو في بعض الأثار أن المرأة إذا ماتت في نفاسها
دي اللي هي الشهداء دول لا يقصون عليها
شهيد دنيا
شهيد شهيد آخر
كذلك المبطون
دول شهداء آخر
يعني هذا ليس شهيد معركة
المبطون
جاء
الأطفال الصغار
جاء في بعض الروايات من مات ببطنه لم يعذب في قبره
نعم
وهذا أثر أظن صححه الألباني أو حسنه في صحيح الجامع وأنا أبشر المرضى إخواني المرضى اللي عنده مرضى الكبد والفيروسات مرضى القولون مرضى الأمعاء مرضى المعدة
ده نوع من أنواع الشيء
كل هذه أمراض بطن أمراض جهاز هضمي
نعم
فتفسير البطن تفسير واسع هنا
نعم
فمن مات ببطنه لم يعذب في قبره أيضا جاء الأثر في من مات في ليلة الجمعة
أو يوم الجمعة
ودي بشارة
وقاه
الله فتنة القبر فإذا هذه يعني نماذج أنا لا أحصيها لكن هي بعض النماذج لمن يستثنى من فتنة القبر
نعم طيب ما هي الأسباب الرئيسية ليعذب الإنسان في قبره يعني إيه أسباب عذاب القبر هي أي ذنب يعذب بسبب في القبر
هو طبعا القبر بداية الآخرة
نعم
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة فالآخرة بدأت بالنسبة للميت بموته
نعم
فبدأ نعيمه وعذابه من هذه المرحلة
نعم
هو سيستقر إما في جنة أو إما في نار في آخر الأمر
نعم
لكن هذا لا يعني أنه لا يتعرض في المرحلة ما بين الموت ثم القبر والبرزخ ثم مشاهد القيامة إلى أن يصل إلى الجنة أو النار لن يتعرض لعذاب أو نعيم
نعم
المؤمن كما قلنا يتعرض للنعيم عند الموت بالبشارة والبشارة تقول له إيه ما تخافش وما تحزنش ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
نعم.
ويرى مقعده في الجنة
الله
هذه بشارة عند الموت ثم تأتي البشارة تتأكد في القبر فيأتيه من روح الجنة وريحانها
نعم.
من باب مفتوح إلى الجنة يقول ربي أقم الساعة ثم تتأكد هذه البشارة يوم البعث ويوم الحشر حينما يكسى المؤمنون أول من يكسى من الخلائق إبراهيم
عليه السلام
كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم فكذلك كل أتباع النبيين والصديقين يتعرضون لشيء من هذا الإكرام في الموقف ثم يأتي هذا الإكرام في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الظمأ والناس عطشة ثم نجد هذا الإكرام في ظل العرش والشمس تدنو من الرؤوس نلاحظ هنا أن هذا المؤمن تعرض لحالة من حالات النعيم
نعم.
في وقت يتعرض غيره لعذاب فإذا قسنا بالمقابل سنجد أن الكافر بدأ عذابه بالبشارة بالنار
في عند
موته والملائكة تضربه في وجهه وفي دبره ثم يأتي العذاب في سؤال الملكين الشديد والتوبيخ والزجر يقول لا أدري يقول له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد
نعم.
كأنه يغوص بها في الأرض هذا بداية العذاب ثم يفتح له باب إلى النار بداية عذاب ثم بعد ذلك في القيامة تدنو الشمس من الرؤوس ويغوص الناس في عرقهم ثم بعد ذلك يأتي تطير الصحف والميزان والصراط والسقوط في جهنم إلى غير هذا كلها مشاهد تؤكد أن هذا الكافر يمر من عذاب إلى عذاب يبقى العاصي صاحب الإيمان
نعم.
الذي عنده معاص كثيرة هذا يعني
عنده أصل الإيمان
مذبذب لا إلى هؤلاء ولا
إلى
هؤلاء فتجد أحيانا يتعرض لبعض هذه المشاهد ولا مانع أن العاصي يتعرض لبعض مشاهد الفتنة في القبر
نعم.
والتخويف في القبر لكن لا يعني هذا أنه يفتح له باب من النار العاصي قد يتعرض لبعض الشدة في القيامة الخوف في القيامة كما جاء في الحديث مثلا حديث ابن عمر في النجوى يدني الله العبد المؤمن
في كنفه
فيضع عليه كنفه فيستره عن أعين الخلق ثم يقرره بذنوبه لاحظ هذا عنده ذنوب كثيرة مؤمن وعنده ذنوب كثيرة يقرره بذنوبه ولاحظ هذه ذنوب مستورة مغفورة
نعم
لكن يقرر بها يقول والعبد يكاد يذوب حياء من ربه هذا مشهد من مشاهد الشدة
نعم.
والرحمة في نفس الوقت
نعم.
شدة لأنك ستعاتب وستعرض عليك هذه الموبقات وتتذكر قول الله تعالى أحصاه الله
ونسوه
فيقرر بذنوبه ذنبا ذنبا، عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، حتى إذا كاد يذوب حياء من ربه. متصور كلمة يذوب حياء، جاء في بعض الروايات وأن كان فيها ضعف أن يتساقط لحم وجهه من الحياء، لأن الذي يعاتبه هو رب العالمين
لا حول ولا قوة
سبحانه وتعالى. هذا مشهد من مشاهد العذاب لكن يدخله الرحمة. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لعبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا
وأنا اليوم
وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيضاء.
الله أكبر، الله أكبر. طيب، من ضمن الأشياء دكتور، بعض الناس ممكن يسقط في المياه فتأكله الحيتان، وآخر يحرق يكون رمادا، وآخر 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 ممكن تأكله السباع. أين قبر هذا الذي أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو أصبح رمادا؟ هل سيفتن مثل هذا في قبره؟
رب العزة يقول في سورة المرسلات،
نعم،
ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. فرب العزة جعل عيشنا على الأرض.
نعم.
كل ما يعني ما نتنفسه، ما نأكله، ما نشربه، كله من الأرض، وأنا أعني الأرض بغلفها الجوي.
نعم.
ففيها تحيون وفيها تموتون ومنها
تخرجون.
يبقى هذا علاقة الإنسان بالأرض. فتصور إنسان لو حرق ثم وزع رماده على البحار وعلى الأنهار وعلى الجبال وعلى السهول، ألا يجمعه الله؟
قادر.
طب ما احنا عندنا القصة المشهورة في البخاري، في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه فأوصى أبناءه، أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، عملت لنا في الدنيا كتير. قال فإني لم أعمل خيرا قط.
نعم.
انشغلت بان انا اعمل الدنيا فسبت الاخره.
نعم.
والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ثم قال لابنائه في وصيه جازمه، اسمعوا ونفذوا، اذا انا مت فاحرقوني، ثم خذوا رمادي فالقوه في البحار وفي، ففعلوا ما اوصاهم به ابوهم.
نعم.
فامر الله البحار ان تجمع ما فيها، وامر الانهار، وامر السهول، فاجتمع فصار انسانا. فقال له ما الذي حملك على هذا؟
خشيتك وانت اعلم.
قال خشيتك يا رب وانت اعلم، فغفر الله له. الشاهد من هذا الحديث ان هذا الغيب، احنا بنتكلم عمن؟ بنتكلم عمن يقول للشيء كن
فيكون.
فلا نقول له فما بال الذي أكلته الحيتان أو أكلته السباع، يعني إيه؟ يعني عايز تقول ما فيش قبر لهذا؟ أمال راح فين؟
نعم.
أين ذهب؟ هو من الأرض وعاد إلى الأرض، فالأرض قبره، وسيسأل وسيجمع، ولا شك عندنا في هذا.
والكيفية يعلمها الله،
لا يعلمه إلا الله. والكيفية حتى في من دفنه بأيدينا.
نعم.
لو فتحنا عليه قبره سنجد كما هو،
لا نستطيع أن نسمع.
هذا أمر غير مشاهد.
نعم.
هذا أمر غيبي.
نعم.
والغيب هنا بالنسبة لنا مطلق.
نعم.
ليس نسبيا، يعني ما اقدرش الف وادور واتفرج واشوف او احط جهاز تسجيل وكما يفعل هذا. نعم، قد يكون هناك من يرى،
يظهر الله بعض اياته،
يعني كما جاء في بعض الاثار
كل شيء،
ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم
عذاب القبر.
عذاب القبر.
معنا اتصال يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
جزاكم الله خير. عندي سؤال، هل صحيح أن الكعبة في آخر الزمان تهدم؟
تهدم؟
حاضر.
ونرجى شيخ علان يكون إعادة البرنامج إلى عرفات أو تغيير وقته، لأن الساعة 10:30 الصبح يعني عندنا دوام بالمدارس ما نقدر نشوف.
نوع الإعادة؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
تفضلي، بارك الله فيك.
السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
من مات يا شيخ؟ من مات وهو بيدافع عن أهله محروم، يعني ابنه كان بينتحر وهو هتنطح حذر ابنه لعندما ماته، ده هيخش الجنة؟
حاضر.
هيخش الجنة؟ وكيف وازاي يحقق الخشوع لله سبحانه وتعالى؟
حاضر. لا حول.
وكمان حاجة يا شيخ. لا
اتفضلي.
مش قادرة اتكلم. انا كنت في الحج بس نسيت، لا عملت طواف الإفاضة ونسيت اللي انا اصلي. انا عليا حاجة؟
نسيتي ايه؟
اللي انا اصلي.
تقصري؟
يعني
حاضر. أكثر حاضر،
جزاك الله كل خير.
وإياك، الله يكرمك.
تعسر.
عليكم السلام وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
كيف حالك يا شيخ؟
خير والله الحمد لله.
أنا والله يا شيخ أحلمت حلمة.
تفضلي يا أختي.
حلمت إني أنا شاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنا سمت. نعم.
وهو صغير، معناها رضيع عندي.
الحمد لله.
وأنا وجوزي وبنتي وأخوتي معناها مسلمين عليهم ونبوسوا فيه.
نعم.
أنا من قبل كانت أمنيتي إني أنا أشوف، نتمنى إني نحلم بالرسول، لكن شفتها.
الحمد لله يا أختي، الحمد لله.
فأنا حبيت معناها نسألك بصراحة على الحلم هذه، نحس نفسي فرحانة.
حاضر، حاضر يا أختي إن شاء الله. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل، بارك الله فيك.
الأخ عاصم فين بالله؟
اتفضل.
عاصم، عاصم حلبي.
اتفضل يا أخ عاصم.
أنا أبغى عاصم حلبي، أنا أبغى عاصم حلبي.
أنت تبغي عاصم؟
اتصال خطأ.
الاتصال خطأ. طيب، نرجع للكلام يا دكتور. كنا نتكلم بأن الشخص يعني إن أحرق، إن حدث له أي شيء، طالما أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه أن يعذب أو كتب عليه أن ينعم، فإنه سيرى ما كتبه الله سبحانه وتعالى له.
نعم.
سواء من العذاب أو من النعيم.
نعم.
لكن في بعض النصوص ذكرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الذنوب بعينها، هل يا ترى يكون يعني في مثل هذه الذنوب العذاب أشد أقوى؟ يعني ألا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، مثل هذه النصوص. الرجل اللي خذ الشملة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنه، المرائي، الناس دي. هل هذه الذنوب أشد، ولا النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر بعض الأمثلة فقط للذنوب؟
بارك الله فيكم. طبعا هو أشد الذنوب
الكفر.
الكفر ليس بعد الكفر ذنب.
نعم.
والحقيقة هو البعض تسأل، هو الكافر، الكافر بيفتن في قبره؟ الكافر إلى النار.
نعم.
لكن دلت النصوص على أن الكافر يفتن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سمع أصواتا قال يهود تعذب في قبورها.
نعم.
هذا حديث صحيح. فكل كافر وكل مشرك لا شك أنه يبدأ عذابه كما قلنا من بداية موته إلى ما لا نهاية، لأن العذاب في النار لا نهاية له، خلود. نعم. فلا موت. لكن بالنسبة للمذنبين كما قلت، إن المذنب ما بين هذا وذاك، فجاءت بعض الآثار التي تبين أن عذاب القبر قد يأتي بسبب ذنب.
نعم.
والحقيقة أن شراح الأحاديث أيضا يعني خاضوا وتكلموا كلاما طويلا، هل هؤلاء كانوا كفارا وكانوا يفعلون هذه الذنوب أم أنهم من المؤمنين؟ لأن الحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما
ليعذبان
وما يعذبان في كبير.
بلى إنه لك.
ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر، أو قال لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس.
يدل ذلك على أنهما مسلمان.
يعني أهل العلم في الشروح قالوا كلاما كثيرا.
نعم.
من ضمن هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قبور المسلمين، وأن الصحابة كانوا يعرفون قبور المسلمين. البعض قال ما سماهما لأن هذا فيه يعني حط شأنهما أو نحو هذا، لكن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عدم الاستنزاه من البول سبب من أسباب عذاب القبر.
نعم.
بل جاء في حديث صحيح قال فإن منه عامة عذاب القبر.
نعم.
يعني أكثر ما يعذب الناس في قبور، يعني مش هذا الذنب فقط الذي يعذب، لكن أكثر ما يعذب الناس بسببه في قبورهم هذا السبب التافه.
نعم.
ولاحظ ملحظ
ما كانوا يعني ما كانت عليهم كبيرة.
نعم.
أن يستنجوا جيدا.
ولاحظ هذا الملحظ الآخر أن الذي لا يستنزه من بوله عادة هو الذي لا يصلي.
نعم.
لأن المصلي إما أنه يحسن الاستنجاء وإما أنه موسوس في مسألة الاستنجاء.
نعم.
يعني طبعا نحن لسنا مع الوسوسة.
نعم.
لكن الشاهد أن الإنسان المصلي الحريص على صلاته يتقي النجاسات.
نعم.
وكما أنه يحرص على طهارة بدنه، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فهو كذلك حريص على عدم التعرض لشيء من النجاسات.
نعم.
ويعرف ما هي النجاسات ويعرف كيف يتلافى النجاسات. فمن نعم. هذه النجاسات ما يخرج من السبيلين، وأكثرها وأخفها عند الناس البول.
نعم.
لأن قد تجد إنسان يقف في مكان على طريق فيتبول وثم
لا يستبرئ،
لا يستبرئ ولا يفكر في الاستبراء.
نعم.
بعض الناس يصنعون هذا، لكن لا يمكن أن يصنع هذا مصلٍ، لأن نعم. المصلي حريص على الستار، حريص على الاستبراء والطهارة والاستنجاء.
نعم.
فطبعا جاء هذا الحديث. طبعا النميمة من أقبح الذنوب، وقد تلحق بها الغيبة.
نعم.
وهي ذنوب تضيع ثواب العمل الصالح.
نعم.
يعني المغتاب والنمام يحرق عمله هو نفسه.
نعم.
فهو عرضة لأن يعذب، والرسول قد يمشي بين الناس
بالنميمة،
يعني يوقع بين الناس، يفسد بين الناس، وهذا من أقبح العمل. والمؤمن الحق لا يستحل هذا.
نعم.
ولا يرضى هذا. ولعل هذا يخلينا ننتقل بعد ذلك لمسألة الإيمان
نعم.
والذنوب ونحو هذا. فنعم، جاء بعض الذنوب لنحذرها، لكن أهم ذنب نحرص على أن نحذره والذنب الأكبر وهو الشرك وهو الكفر، ثم بعد ذلك نحن نحرص على أن نتقي الله عز وجل وأن نبتعد عن كل كبيرة حتى عن كل صغيرة. فإن وقعنا في ذنب لا نقول خلاص سيعذب، لكن نقول باب التوبة
مفتوح،
فالذي يعذب لا يمكن أن يكون تائبا.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى وعد التائبين بالمغفرة، ووعد التائبين بأن يبدل أو تغير سيئاتهم إلى حسنات. والله أعلم.
نعم. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوضة. ما هو الحوض الذي يعني؟
أنا بس قبل أن نتكلم في الحوض عايز نختم الأبيات الثلاثة بكلمة عذاب القبر حتى لا نرجع إليه.
قل في نهاية
وقل
الكلام
في عذاب
وقل فيها عذاب القبر حق موضح.
يعني قل إن عذاب القبر حق.
نعم.
وقل إن عذاب
ثابت
القبر
ثابت
وواضح موضح بالكتاب والسنة.
نعم.
بكده انتهينا
من مسألة القبر،
الفقرة من البيت الثالث.
نعم.
لكن الحوض مشهد من مشاهد القيامة.
نعم.
ولا شك أننا نعلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة بهمة.
نعم.
حفاة يعني لا يلبسون في أقدامهم شيئا.
نعم.
عراة لا تستر أبدانهم شيء.
نعم.
لا يسترون أبدانهم بشيء.
نعم.
غرلة يعني تعاد إليهم الخلق كما ولدوا، يعني هذه القطعة التي قطعت في الطهارة في الختان من الذكر تعود إليه. بهمة أو بهمة يعني لا شيء معهم.
نعم. لا مناصب ولا أموال ولا أي شيء.
شيء. نعم. يعني يأتي كما ولدته أمه. الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
أخبرنا أيضا أن الشمس تدنو من الرؤوس.
نعم.
وأخبرنا أن الموقف يطول.
نعم.
وأخبرنا أن الناس يتعرضون للعرق، وأن منهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه أو إلى قدميه أو إلى ساقيه أو إلى حق أو إلى وسط أو إلى صدره، أو منهم من يلجمه العرق، منهم من يغرق في العرق.
نعم.
كل هذه المشاهد مشاهد مخيفة، ومشاهد تدل على الشدة.
نعم.
في يوم الحشر. فإذا ما أضفنا إلى أن هذا اليوم يطول، يعني لا أعلم أحدا من البشر الذين نعادهم الآن يعيش هذا العمر.
نعم.
يعني يعيش في دنيا مثل هذا العمر.
نعم.
فاليوم عند ربك بألف سنة.
نعم.
فبعد هذا الإنسان مع الشدة مع العطش مع الحرارة، الناس يقولون يعني يا رب
يعني
ولو إلى النار، يعني انهي
لا حول ولا
قوة، انهي هذه المأساة، هم يعيشون مأساة، انهي هذا الموقف ولو إلى النار. وده خلينا نروح لمسألة الشفاعة، لكن أنا عايز نترك مسألة الشفاعة ونقول فإذا بحث المؤمنون عن حبيبهم
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم، الإنسان في هذا الموقف يفر من أبيه وأمه وأخيه، يفر من بنيه، يفر من زوجه، يعني الإنسان ضنين بعمله.
نعم.
ضنين بثوابه، خائف من ربه، من يعني سوء اللقاء أو حسن اللقاء. يعني هنا حتى الرجاء لا يكون إلا مع المؤمنين.
نعم.
لكن في خوف. فتجد هذا الإنسان المؤمن صاحب السنة يشار إليه هذا حوض ماء. هذا حوض ماء. حوض ماء يعني طوله كعرضه كأنه يأخذ قارة من قارة
مسيرة الدنيا. شهر.
مسيرة شهر أو من بصرة إلى صنعاء.
نعم.
يعني من شمال الشام كده إلى جنوب الجزيرة العربية. وطوله كعرضه. ده حوض ماء ما أعذب من اللبن وأبيض من اللبن وأعذب من العسل وأحلى من العسل.
نعم.
وكيزان كعدد نجوم السماء. والداعي والساقي هو رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
نعم الحوض.
وده خلت بعض أهل العلم في معتقداتهم يقولون إن لكل نبي حوضة.
نعم جاء في بعض الأحاديث.
لكل نبي حوضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس هلموا إلى الحوض. الكل يذهب عطشان. الكل يريد الشرب. فيأخذ من يد الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم شربة. فإذا ما شرب نسي الظمأ لا يظمأ بعد ذلك أبدا.
اللهم اجعلنا وجميع المسلمين.
آمين يا رب. هذه الشربة للمؤمن صاحب السنة.
نعم.
لأنه جاء في الحديث والحديث أن لا أريد أن أسوق بطوله.
نعم.
فيذاد أناس عن الحوض.
نعم.
لاحظ أن هؤلاء الأناس سيماهم سيما المؤمنين وسيما المسلمين.
ولذلك تقدم إليهم النبي عليه الصلاة
والسلام. ولذلك دعاهم وجاءهم. نعم. إلى حوضه ولم يذهبوا إلى حوض آخر. هؤلاء يعرفون
بسيمان بالصلاة علامة
الصلاة والوضوء الغر المحجلين.
نعم.
فإذا ما جاءوا
سحقا سحقا
زادتهم الملائكة أو أبعدتهم الملائكة بصياط النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أصحابي إنهم أصحابي إنهم أتباعي إنهم. نعم. المؤمنون بي لماذا تبعدونهم؟ فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الملائكة الموكلون بإبعادهم.
نعم.
إنك لا تدري يا محمد ماذا أحدثوا بعدك. طول عمل وطمات كبرى مصائب. وأنا أعتقد إن أمثال الجهمية وهؤلاء هم أبعد الناس عن الحوض وإن. نعم. قالوا نحن المسلمون. فكل صاحب بدعة عرضة لأن يذاد عن الحوض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه قال فأقول ألا سحقا ألا سحقا. السحق ولا لا المكان السحيق والمكان البعيد
بعيد.
بعد. ألا بعدا ألا بعدا. وبعد يعني إيه؟ بعد إلى الهلاك إلى النار لا إلى الرحمة. وبعدين في رواية أخرى يقول فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت
الرقيب عليهم.
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نعم.
يستعير مقولة المسيح عيسى بن مريم حينما يسأله الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله.
نعم.
فيبعد هؤلاء. وهذا يؤكد أن صاحب البدعة كلما كانت بدعته بدعة عقدية يخشى عليه
فأخطأ.
يخشى عليه يخشى. نعم. عليه لأن البدعة التعبدية قد تنضاف إلى أمر المعاصي والذنوب أو الإخلال بالعبادة. لكن البدعة العقدية معناها ألا تأتي ربك بالقلب السليم.
نعم.
ألا تأتي ربك بالمعتقد الصحيح. وقد يكون هذا مدعاة إلى الوقوع في النار أو الخلود في النار أو المكث الطويل في النار.
نعم.
والعياذ بالله. ولا شك أن بعض المؤمنين يمكثون في النار كما ستأتي أو كما سيأتي في هذه الأبيات. نعم. ثم يخرجون منها.
نعم.
فنسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وفضله أن يرزقنا شربة من يد نبيه ومن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا يصب يعني هذا الحوض يصب فيه من الجنة من
الكوثر. جاء في بعض الروايات أن الكوثر. نعم. يمد هذا الحوض, الحوض. نعم. وجاء في روايات أخرى أن الكوثر شيء والحوض شيء. يعني الكوثر. نعم. نهر في الجنة والحوض في الموقف.
نعم.
فإذا صح في الروايات أنها أن الكوثر يصب في هذا الحوض إذن فماء هذا الحوض من الجنة.
نعم.
نعم.
إن شاء الله.
وهذا هذه شربة في الموقف قبل دخول الجنة.
نعم.
وبشارة بدخول الجنة. يعني تخيل لو شربت هذه الشربة في الموقف هل تخشى شيئا بعد ذلك؟ خلاص أنا لن أظمأ بعد ذلك.
وهذا دليل الاتباع.
النار دار الظمأ. فإذا. نعم. شرب الإنسان من الحوض فهذا أمان من النار.
نعم.
إذا تلقى كتابه بيهن.
هذا الحوض قبل الصراط.
قبل الصراط
على. نعم. الراجح. على الراجح قبل الصراط. نعم. طب سريعا دكتور يعني الوقت قرب على الانتهاء بعض الأسئلة التي ذكرت لنا هل الكعبة تهدم في آخر الزمان؟
جاء في بعض الأثر، أنا الحقيقة مش محققش هذا الأثر
صحيح، هو
الذي يهدمها ذو السويقتين يهدمه حجرا حجرا، وإحنا قلنا الكلام ده وإحنا بنتكلم عن المسجد الأقصى.
نعم. حتى لا يقال في الأرض الله الله لا تقوم الساعة إلا
طبعا عشان. هذا بعد أن يمكن الله للفئة المؤمنة مع نزول المسيح عيسى ابن مريم.
نعم.
ثم بعد ذلك يسلط الله ريحا على عباده فتقبض أرواحهم.
نعم.
ولا يبقى إلا شرار الخلق على الأرض، فعندها من غير المستغرب ليس مستغربا أن تهدم الكعبة وأن يرفع المصحف من المصاحف أو القرآن. نعم. من المصاحف.
ابن كان ينتحر وهو يريد أن ينقذه فتوفي، فهل
ولا شك قضية أنني أسعى في إنقاذ غريق سواء كان ابني أو مش ابني.
نعم.
هذه قضية خير، هو يريد له النجاة، يريد له الحياة.
نعم.
فإذا أدركته منيته ووفاته على هذه الحال
العمل صحيح.
فهو قد توفي على عمل صالح، نرجو له أن يكون قد ختم له بالعمل الصالح فيدخل به الجنة.
نعم. وهي كانت تقول الحرق
لا نجزم لأحد بالجنة، لكن نرجو له الجنة.
نعم.
ولا نجزم لأحد بالنار أيضا.
نعم.
حتى لا يقول هذا
إلا في النصوص
إلا فيما ثبت في حقه بشارة بالجنة أو وعيد ثابت واضح بين النار.
حتى تقريبا هي ذكرت مسألة الحرق والحديث الحريق.
نعم.
المحروق شهيد.
نعم.
طيب ذهبت إلى الحج ونسيت أن تقصر شعرها ورجعت، ما الحكم؟
هو العلماء يقولون تقصر شعرها بعد أن عادت بشرط أن لا يكون قد قارفها زوجها، لأن هذا التحلل، هذا هو التحلل، فإن كان في العمرة فهو التحلل النهائي،
هي كانت
إن كان في
الحج
يقال التحلل الأول. التحلل
هي خلاص في هي تقريبا
هي طاف الإفاضة
يعني انتهت من الحج خلاص وهي فقط لم تفعل هذا ورجعت وكانت في حج.
أنا ظني أنه لا شيء عليها، وإن أخذت من شعرها شيئا فقد انتهى.
نعم. ولو أفتيناها بكلام ابن عباس ابن حسب من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما،
يعني
جابها في النسيان وفي في العمد.
هي يمكن قضية الحلقة هل هو نسك
واجب.
هل هو نسك أو تحلل من نسك أو
خلاف ما بين الأحناف والجمهور
فيها خلاف. نعم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الأخت بتقول إن هي رأت الرسول عليه الصلاة والسلام هي وأسرتها، ورأته وهو عنها راض وكانت تتمنى هذا، هل هذه بشرى يعني؟
طبعا هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من البشريات التي نرجوها.
نعم.
ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها، لكن لابد أن نحن نضع الضوابط الشرعية لرؤية النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
من أول هذه الضوابط أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة
عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني عشان
التي وصف بها
التي
في الحديث،
التي وصف بها في النصوص، لأن الشيطان لا يتمثل به في هذه الخلقة
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لكن قد يزعم الشيطان أنه رسول الله وليس رسول الله،
على صورة بصورة أخرى. صورة الرسول،
لكن لا يستطيع أن يتمثل في صورة. نعم. النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية لا يتمثل بي، وهما في الصحيح. هذه الرؤية قد تدل على البشارة وقد لا تدل على البشارة، قد يكون فيها نظارة.
نعم.
يعني لو رأى إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض على أصابعه النبي يقول له هذا لما تفعل هذا، هذه ليست بشرى، لكن هذا إيه؟
تحذير.
تحذير. ودي طبيعة الرؤية، إن الرؤية الصادقة إما أنها تتضمن بشارة
أو
إنذار.
نعم.
عبد الله بن عمر حمل إلى النار في الرؤية.
نعم.
ثم قابلته جماعة من الملائكة فقالوا لا دعوه فإنه رجل صالح، فلما سأل حفصة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل.
نعم.
وانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف كثيرا مع أحداث الرؤية.
نعم.
وإنما أعطانا علاجا. نعم. يعني هذا رجل على خير وهو إن شاء الله إلى الجنة، لكن
نصحه ماذا
يحتاج منه أكثر.
نعم.
وهو شيء كان يفتقد عبد الله بن عمر، يقول فما تركت قيام الليل بعدها.
نعم.
فهو لابد أن نحن نلحظ هذا، فلا نقف كثيرا مع الرؤية وإنما نقف مع المراد. نعم. من الرؤية.
نعم.
وأنا أرى أن هذه بشرى لهذه الأسرة الطيبة، لكن لتجتهد في الطاعات.
نعم. وبعض الناس يعني المسألة دي بتبقى دائما مسائل ظنية، عشان في بعض الناس بتعلق كل حياتها على الرؤية.
يعني هو يعتقد أنه إن لم يرى يعني فهو مقصر أو فؤاد.
نعم.
غير صحيح.
في ناس كده.
هذا غير صحيح، يعني هذا غير صحيح. قد يكون الرجل صالحا ولا يأتيه الرسول في الرؤيا
عليه الصلاة والسلام.
نعم. وقد يأتي.
جزاك الله خيرا دكتور وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك حيثما حللت.
الله يبارك فيك.
بالنسبة لبعض يعني إخواننا الذين يتكلمون على برنامج إلى عرفات، أنا أقول لإخواني بعد العصر دائما يشرح فقه الحج بعد العصر، أما في الصباح فالبرنامج اللي في الصباح لفتاوى الحج فقط، فحتى لا يكون مجردا بنأخذ بعض الآيات التي تتعلق بالحج ونذكر أقوال أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم
يلقاك بشوش.